الحرب العالمية الأولى من سلسلة ما بعد الكارثة، إعداد محمد علي منصور، بصوت محمد الشموتي. شارك في أداء الأدوار هشام عبد الموجود، عمر عصام، عبد الرحمن زغلول، ريهام حمدي زيدان، سلمى صبري.
تلوح في الأفق رائحة الموت، لون الدماء يصبغ السماء، الدمار في كل مكان. نحن هنا نقف على أعتاب ما قد يكون مقبرة جماعية جديدة لضحايا الحرب العالمية الأولى من المدنيين والجنود. أنا البروفيسور رافائيل ماركو، أستاذ الأركيولوجيا بجامعة ميلانو. قدمت كثيرا من البحوث التاريخية عن الحروب العالمية، فهذا مجال تخصصي. استدعيت للعمل مع بعض الزملاء في هذا الموقع، تلك البلدة التي تستقبلنا بوجهها المشوه المسماة بفلوري، أبيدت تماما أثناء الحرب العالمية الأولى. كل ما بقي منها مجموعة من المنازل المهدمة، بالإضافة إلى ما يشبه السوق وبعض الحانات القديمة. كان السبب الرئيس في استدعائي عثورهم على معسكر صغير بالجوار. المعسكر بالكامل دفن تحت الأنقاض. بعد العمل المكثف طوال تلك الشهور، استطعنا أن نصل إلى تصور مبدئي لمعالمه، فوجدنا مجموعة من الخنادق الصغيرة وبعض الأكياس الرملية، بالإضافة إلى بعض الخيام لمعالجة الجرحى والجزء الأهم، ما نظن أنه مقر قيادة هذا المعسكر. لم نتوصل بعد لسبب دفن هذا المعسكر تحت الأنقاض، نحتاج فقط إلى تفقد كل ما هو موجود هنا حتى نصل لأول الخيط. أظن أن مقر القيادة سيفصح عن الكثير. دخلت من بقايا باب محطم. المكان ضيق للغاية ومظلم، رائحة الغبار والعفن تملأ المكان، كل شيء مغطى بطبقة كثيفة من التراب. أحاول الإنارة بمصباح اليد، وجدت مكتبين، أحدهما كبير ويحمل بعض الملفات، والآخر صغير وعليه بعض الأوراق وجهاز شفرة موريس. الجدار خلف المكتب يحمل عددا من التلغرافات المعلقة عليه. ألقي نظرة عليها، الحروف غير واضحة والورق متهالك. اتجهت إلى المكتب الكبير، أزلت التراب من على كومة الملفات، سحبت أولها وفتحته برفق. يبدو أنه ملف يحتوي على بعض الرسائل المشفرة المتبادلة بين عدة أشخاص. تحمل الرسائل بعض الرموز في أغلب الظن أنها موعد لتنفيذ عملية ما، علي إرسالها لبعض المتخصصين لفك شفرتها، وإذا بأصوات عالية تتناهى إلى أذني. أترك ما بيدي لأرى ما يحدث بالخارج. من الذي واتته الجرأة ليقطع علي عملي؟ أخرج من الباب وأنظر، فإذا بشاب في العشرينيات من عمره يرطن بلكنة بريطانية ويقول إنه منتدب للعمل متدربا ضمن فريقي من قبل إحدى المنظمات المعنية بشؤون الحروب العالمية ومخلفاتها. هل كنت بحاجة إلى متدرب آخر من إحدى تلك المنظمات التي لا تأبه بقيمة التاريخ، لا تكترث إلا بتحويل التاريخ والتراث الإنساني إلى إحصاءات وأرقام في بيانات وكلمات باردة؟ لولا تمويل تلك المنظمات لحملاتنا التنقيبية لما قبلت أولئك المتدربين.
بروفيسور راف؟
نعم؟
أنا توني ديفيز، جئت لأعمل ضمن فريقك البحثي، وهذه هي الأوراق التي طلبت مني الجمعية أن أقدمها لك.
أخذ الأوراق من يده، أعطيها لأحد مساعدي وأنظر له مستفهماً. أرمقه بنظرة جانبية وأسأله، ما الذي تعرفه عن هذا الموقع البحثي؟ يتلجلج في الإجابة ثم يقول،
صدقا أنا لا أعرف ما أهمية هذا الموقع، ولكنني جئت لأكمل تدريبي وأكتب التقارير التي تريدها المنظمة مني.
وما الفائدة من كتابة تلك التقارير إذا كنت لا تهتم بالتاريخ ولا تعرف أهمية الموقع؟ أزفر بشدة بينما أحدث نفسي، مجرد أحمق آخر ضم إلى فريقي دون موافقتي. أتجه إلى خيمتي، فإذا به يتبعني. ألتفت إليه، مستر توني، مهمتك كتابة التقارير عن الموقع لا عني.
عذرا بروفيسور راف، ولكني أردت أن أعرف إجابة السؤال الذي طرحته علي منذ قليل.
وهل تظن أن بإجابتي عليك سوف تفهم؟ أنت مجرد شاب أخرق لم يهتم يوما بقراءة التاريخ، ومن الجلي أنك لا تعرف شيئا عن الحروب العالمية، فما الفائدة من إجابتك؟ يحمر وجهه خجلا ويطأطئ رأسه ويرد علي بتلعثم:
لم تتح لي دراستي فرصة التعمق في التاريخ، كما أنني أمقت الحروب.
حسنا، أنا لا أهتم، انتهى وقتك معي. أدخل الخيمة وأجلس على الكرسي. يعلو رنين هاتفي معلنا عن اتصال من بيتر هاندرسون، أحد المسؤولين بمنظمة تروث الدولية، تلك المنظمة التي أرسلت ذلك المتدرب الجديد. يطلب مني أن أمد له يد العون وألا أدخر جهدا في مساعدته. لا أستطيع أن أجادله لأنه بالطبع سيذكرني بشروط دعمهم لحملتي التي تنص على إجراء برنامج تدريبي لبعض المرشحين من قبلهم. لربما رحبت بالأمر إن كانوا يختارون المتدربين عن استحقاق لا عن وساطة. أنهيت الاتصال وأخذت نفسا عميقا، ثم خرجت لأناديه:
نعم بروفيسور راف.
إذا أردت أن تتعلم شيئا مني فلابد لك من الالتزام بتعليماتي وأوامري. يجب عليك أن تحضر يوميا في 6:00 صباحا، وإن تأخرت فلا داعي لحضورك من الأساس، ولا خروج من الموقع إلا بإذني. جميع التقارير التي ستكتب يجب أن أطلع عليها أولا، وأخيرا مواعيد الانتهاء من العمل غير محددة بالنسبة إليك. هذا كل شيء، انصرف الآن وتعال في موعدك غدا.
حسنا، شكرا لك بروفيسور.
في صباح اليوم التالي حضر المساعدون بالإضافة إلى توني. أشير إليه وأنطلق نحو مقر القيادة الذي توقف العمل عنده. دخلت ولحقني توني: لا أريدك أن تلمس أي شيء بدون إذني، راقبني فقط.
ما الفائدة من كل هذا؟
بدأ في ترديد أسئلته الحمقاء هذه. ما الذي تقصده؟
أريد أن أفهم، ما الخير الذي جلبته تلك الحروب لعالمنا الآن؟ وما الذي أوصلنا إلى هذا المنحدر؟
الحرب هي اختراع بشري كامل. أخذ نفسا عميقا وأتطلع إلى جدران المعسكر من حولي. الحرب هي نبوءة الملائكة للرب. الحرب هي النار التي لا تستطيع إخمادها قبل أن تحرقك. عبدها البشر لبطشها مثلما عبدوا الأفاعي والأسود. صنعوا لها الأرباب وبنوا لها المعابد ورفعت لها الصلوات رهبة وتحسبا. كانت أوروبا هي قوة العالم العظمى، وكانت لا تزال تعج بالملوك والممالك. لم يكن في العالم دول كبرى تستطيع منازعة أوروبا التي وضعت مستعمرات العالم في قبضتها. لم ينغص صفوها سوى تلك الوليدة الجديدة، الولايات المتحدة الأمريكية، التي استطاعت فرض سيطرتها على نصف العالم الحديث ومزاحمة أوروبا بمواردها العديدة من الفحم والبترول وغيرهما. وفي الجانب الشرقي من العالم كانت روسيا القيصرية بمساحتها الشاسعة تهيمن على جزء كبير من قارة آسيا، وبالقرب منها كانت توجد الدولة العثمانية، بقايا شامخة لدولة عظيمة كانت تطمح يوما لحكم العالم، ولكن تراجعت حدودها لتقتصر على تركيا وبعض دول البلقان ومنطقة الشرق الأوسط، وفقدت بعض أراضيها بعد استعمارها من قبل فرنسا وإنجلترا. كان العالم يشهد حالة احتقان تحت رماد حرب كبرى على المستعمرات بين إنجلترا وفرنسا انتهت منذ نصف قرن، وأصبحت كلتا الدولتين حليفتين. منذ ذلك الوقت ولدت نار جديدة كانت تنتظر قليلا من الرياح لتشعلها. حكمت إنجلترا قطاعا كبيرا من العالم، وامتدت مستعمراتها من الشرق للغرب، فسيطرت على كندا وأستراليا والهند ومصر وأجزاء من الصين وأندونيسيا واليمن وغيرها. واستولت فرنسا على دول شمال إفريقيا والسنغال والكاميرون والشام وغيرها، بينما نالت ألمانيا وإيطاليا الجزء الأصغر من وليمة المستعمرات، ولكنهما لم تكونا بالقوة وقتها لمناطحة التقدم الصناعي والعلمي لفرنسا وإنجلترا بعد الثورة الصناعية، حيث كانت الحرب تلوح في الأفق.
وكيف بدأت الحرب؟ هل ألمانيا السبب؟
حتى هذه لم تأخذها في حصة التاريخ بالمدرسة؟ حسناً، لا تجب، قد تصدمني إجابتك أكثر من سؤالك. البداية يا سيدي جاءت من الإمبراطورية النمساوية الهنغارية وحاكمها الملك العجوز فرانز جوزيف. لمدة نصف قرن حكم مملكته التي أطلق عليها نهاية العالم السعيد. كان له من العمر 94 عاماً، يرى في شعبه صفوة العالم وما دونهم حثالة كهؤلاء الصرب الجيران الأقربين والأعداء الفعليين لدولته. فكانت صربيا بالنسبة له معاناة كبيرة، عليه إيجاد حل لها. ولكن بعد أن فقد الملك العجوز زوجته الحبيبة وأكبر أبنائه، أصبح ولي عهده ابن أخيه فرانز فرديناند، ولم يشبه الولد عمه، حيث كان يطمح لتوسعات اقتصادية وقليل من الحرب، الأمر الذي لم يشجعه فرانز جوزيف. وفي 27 من يونيو عام 1914 توجه فرانز فرديناند وزوجته إلى سراييفو في صربيا في زيارة دبلوماسية، فكانت البداية الفعلية للحرب، حيث تعرض الزوجان في ذلك اليوم لمحاولة اغتيال أولى فاشلة نجوا منها، وفي اليوم التالي توجها لدار البلدية بسراييفو للاحتجاج على محاولة القتل، وهناك صورته عدسات الكاميرات، وتلك كانت آخر صور التقطت له ولزوجته. قتل الأمير وزوجته في سيارتهما، وقبض على المجرم، شاب في 29 من عمره، مواطن بوسني يدعى غافريلو برينسيب، واتهم الصرب بأنهم من أعطوه المسدس لتنفيذ تلك الجريمة ليبقوا خارج الصورة. كانت العداوة محتدمة بين النمسا والصرب بسبب حروب أرض البلقان والسيطرة عليها كالبوسنة والتشيك وغيرهما، وسقط في تلك الحرب أكثر من 20,000 قتيل. وبقتل ولي العهد النمساوي دقت أول طبول الحرب. حزن العجوز النمساوي كثيراً لمقتل ولي عهده، وتلقى التعازي من ملوك أوروبا، وكان معظم ملوك أوروبا لديهم صلة دم وقرابة، فكانت فيكتوريا الخامسة ملكة إنجلترا جدة لمعظم من حكموا العالم بعدها، وعلى رأسهم جورج الخامس ملك إنجلترا، وكان ابن عم للقيصر نيكولاس الثاني حاكم روسيا، وكان كلاهما يشبه الآخر، حتى إن من ينظر إليهما يشعر أنهما توأمان. أما فرنسا فقد تخلصت من الحكم الملكي أثناء الثورة الفرنسية، وبعد موت نابليون بونابارت أصبح نظام الحكم جمهوريا، وقدم بوانكاريه رئيس فرنسا التعازي، وكذلك فيلهلم الثاني ملك ألمانيا. وفي 3 من يوليو أقيمت جنازة القتيلين، وأقسم وقتها الملك جوزيف على الانتقام لهما، ووجه انتقادات كثيرة للصرب. على مدار الأيام التالية ازداد الاحتقان، ووجهت الحكومة النمساوية رسائل للحكومة الصربية ببلغراد تطالب بالتدخل المباشر لمحاولة الوصول للجناه على اعتبار القتيل ولي عهد النمسا، الأمر الذي رفضته بلغراد بشدة. وكان آخر تحذير أرسلته النمسا في 23 من يوليو بمثابة إعلان حرب لما حمله من رسائل تهديد ووعيد. ومع رفض حكومة بلغراد في اليوم 28 من يوليو شنت القوات النمساوية أول هجوم ضد مدينة بلغراد، وهكذا أعلنت الحرب العالمية الأولى، وتحول العالم لمعسكرات إما للتحالف مع النمسا أو لحفظ السلام في بلغراد. توالت الأحداث سريعاً، حيث استشعرت روسيا الخطر فأرسلت قواتها إلى الحدود المتاخمة لأوروبا، وبعدها بأيام أرسلت الحكومة الألمانية تحذيراً إلى روسيا لسحب قواتها، حيث اعتبرت ذلك تدخلاً عسكرياً ضد النمسا حليفتها. لم تهتم روسيا بهذا التهديد، وفي الأول من أغسطس أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا، وهو ما جعل فرنسا حليفة روسيا تعلن دخولها الحرب، وأصدرت قراراً بالتعبئة العامة للجيش وحشدت 3 ملايين جندي للمعركة. وبدورها أفصحت ألمانيا عن خطة القائد شليفن من أجل هزيمة فرنسا، فانطلقت في عملية عسكرية برية موزعة واقتحمت أراضي بلجيكا الدولة المحايدة الواقعة بين ألمانيا وفرنسا. وفي 4 أغسطس أعلنت إنجلترا دخول الحرب لحماية بلجيكا وفرنسا من الاعتداء. في ذلك اليوم أيضاً قرر ألبرت الأول ملك بلجيكا المقاومة من أجل شعبه، وانطلق جيشه عن طريق الخنادق الأرضية والقطارات المدرعة المحصنة بالأسلحة، ولكن القوة الألمانية والأسلحة المتطورة لديها كانت أقوى ب10 أضعاف من الجيش البلجيكي، حيث استخدموا مدافع كروب التي تطلق قذائف بحجم طن دمرت الدفاعات البلجيكية. فكر البلجيكيون في تدمير خطوط السكك الحديد، وذلك عن طريق جعل القطارات تتصادم، ما عطل زحف الجيش الألماني وجعلهم يتوقفون من أجل إصلاح الطرقات. على الجبهة الأخرى بدأت القوات النمساوية الهجوم في بلغراد، ولكن بشكل غير منظم لقلة خبرة القادة العسكريين وتسرع بعضهم في خطوات الغزو. ولاستخفافهم بالعدو تكبدوا خسائر تقدر بنحو 25,000 قتيل نمساوي في 2 أسبوع. وفي ذلك الوقت انطلق الأسطول الإنجليزي الأقوى في العالم يقتحم البحر تحت قيادة وزير البحرية الشاب وينستون تشرشل، الذي أصبحت له الهيمنة، حاشدا 1,000,000 جندي للحرب. انطلقت الحرب من المواقع البرية للمواقع البحرية، واستغلت فرنسا ذلك الهجوم وقامت بالهجوم على مقاطعتي الألزاس واللورين المليئتين بمناجم الفحم، وقد استولت عليهما ألمانيا، وتطمح فرنسا في استعادتهما. وفي تلك الأثناء كانت ألمانيا تتوسع في هجماتها نحو بلجيكا على القرى الصغيرة، وتحول هجومها لحملات انتقامية حيث قتلوا المدنيين العزل، واستخدموا وسائل بشعة في التعذيب كتقطيع أيدي الأطفال وأثداء النساء. وفي 20 أغسطس كانت ألمانيا قد احتلت مدينة بروكسل ببلجيكا، وفي طريقها دمرت مدنا كاملة وآثارا خالدة كالجامعات والمكاتب في مدينة لوفان. بعد احتلال معظم أراضي بلجيكا الفاصلة أصبح الطريق ممهدا لاحتلال باريس عاصمة فرنسا. دارت معارك كبرى على مدى 2 يوم، وبحلول 22 أغسطس قتل أكثر من 28,000 جندي فرنسي. ولكن لم يكن تقدم الألمان بلا ثمن، فكان عليهم تقديم أعداد هائلة من الجنود والموارد، حيث اعتمدت الحرب على الأحصنة المروضة في حملات الهجوم. ولتوفير ذلك قاموا بالسرقة والنهب من مزارع البلجيكيين، ولم تكن تلك أكبر تضحياتهم، فقد استغل الروس انشغال الألمان بجبهة فرنسا وهجموا على إقليم بروسيا الألمانية. أحكمت روسيا خطتها بالهجوم بجيش مكون من 400,000 جندي تولى قيادته سامسونوف لتدمير ألمانيا. فور علم الأهالي والجنود انسحبوا من الإقليم، وعاث الروس تدميرا ونهبا في الإقليم الزراعي. على الجانب الآخر أعدت ألمانيا جيشا تحت إمرة القائد المخضرم فون هندنبرغ، الذي سيصبح بعد موقعة بروسيا مشيرا عسكريا، حيث إنه أنقذ ألمانيا من سحق مباشر. تكبد الروس على أرض لا يعرفون طبيعتها آلاف القتلى، وذكرت المصادر أنه أسر ما يقرب من 90,000 جندي روسي، مات منهم ما يقرب من 30,000 في المعسكرات الألمانية، بينما لم يستطع القائد سامسونوف تحمل الهزيمة فأطلق الرصاص على نفسه ومات. تحول الهجوم الروسي بعد انسحابهم من ألمانيا صوب النمسا، واستغل الألمان ذلك في حشد القوات والتوجه نحو الجبهة الفرنسية، فقسموا جنودهم ل7 جيوش على طول نهر مارن، الواقع بين الأراضي البلجيكية الألمانية والفرنسية لقطع كل الطرق ومقاومة الجيش الفرنسي المكون من 1,000,000 جندي بالأسلحة والمدافع. وفي 2 سبتمبر اشتعلت المعارك على طول النهر تحت قيادة القائد الفرنسي جوزيف جوفر الذي تلقى مساعدات من الجيش الإنجليزي. وبينما كان الرجال يسقطون واحدا تلو الآخر على أرض المعارك، امتلأت المصانع بالنساء التي عملن في ظروف قاسية غير آدمية برواتب بخسة من أجل تصنيع الأسلحة والذخائر ونقلها يوميا لجبهة نهر مارن. كان الوضع غير محتمل، حروب وحشية كانت فيها الخنادق التي حفرها الجنود وسيلة مريعة للموت قد تكون أكثر سوءا من الموت بالرصاص. ومع شدة البرودة عانى الجنود من الفئران والحشرات والأمراض، وتغوطوا في ملابسهم خشية الخروج للنيران وقصف المدافع الذي لا يتوقف، وتعرض كثير منهم للبتر وفقد الأعضاء. وفي 9 سبتمبر حققت فرنسا وإنجلترا نصرا ساحقا على جميع الجبهات، واستعادتا الأراضي المفقودة، ولكن بعدما خيم شبح الموت على أرض المعركة فسقط ما يقرب من 200,000 قتيل وجريح على كلا الجانبين. وكان من بين الجنود الألمان المشاركين في الحرب رسام صغير في 24 من عمره الذي سرعان ما سيغير مجرى التاريخ ويشعل الحرب العالمية الثانية، وهو أدولف هتلر، الذي كتب عن تلك المعركة في كتابه كفاحي قائلا: سرعان ما تحول فخر الكفاح الألماني العظيم إلى كابوس مروع. على الرغم من كونه من أصول نمساوية لا ألمانية، دافع الجندي أدولف هتلر عن ألمانيا ببسالة كغيره، ولكنه اكتشف أن النهاية باتت وشيكة.
لحظة، أليس هتلر ألمانيا؟ ظننته ألمانيا طوال عمري.
وكم عمرك أنت؟ ربما لا يقولون معلومات كهذه في الملاهي الليلية والأماكن التي يقضي فيها الشباب معظم وقته. كان هتلر رساما مبدعا، عانى من طفولة قاسية حيث كان والده يعامله بقسوة، وبعد موته انتقل الحمل إلى والدته التي حاولت توفير الطعام إلى أن فوجئت بمرض عانت من آلامه وعانى هو معها، إلى أن زلزله موتها وأصبح ناقما على هذا العالم الذي سرعان ما سيشعل النار فيه.
أذكر أنني قرأت على موقع ما أن طبيبها كان يهوديا، وكان هو أيضا السبب في موتها، ولذلك بات هتلر ناقما على اليهود. هل ماتت فعلا بسببه؟
لا أعرف مدى صحة هذه الشائعات يا توني، كل ما يهم الآن هو أن هتلر كان في صفوف الجيش الألماني. وكان آخر ما صنعه الألمان لحماية أنفسهم هو حفر المزيد من الخنادق لوقف زحف الحلفاء، وكانت الجبهة المشتعلة في أوروبا قد أوشكت على الانفجار، فتحتم أن تنتقل الحرب إلى مكان آخر قبل أن تنهار أوروبا وتلقى مصيرها المحتوم. وبالفعل انتقلت الحرب إلى قارة أفريقيا، حيث المستعمرات الأوروبية المنتشرة بطول القارة، وكان الفرنسيون قد جلبوا جنودا من مستعمراتهم كالجزائر وتونس والكاميرون. وبدأت حرب جديدة في القارة السمراء للسيطرة على المستعمرات الألمانية الإفريقية التي تمدهم بالجنود والموارد. فقامت القوات الإنجليزية بالهجوم على توغو وناميبيا، ولكن تغير المكان لم يكن يسيرا على كلا الطرفين. لم يتعود الأفارقة على الحرب الحديثة، فقد كانوا في حاجة إلى تعلم بعض الأساسيات في معسكرات التدريب. على الصعيد الآخر لم يتعود الجنود الأوروبيون على الطبيعة الأفريقية، فمات أكثرهم بسبب أمراض الملاريا والزحار وبعض الحشرات والآفات الناقلة للأمراض. مات ما يقرب من 100,000 جندي في الحرب الأفريقية. وفي ذلك الوقت في الجانب الشرقي للعالم أعلنت إمبراطورية اليابان الحرب بجوار الحلفاء ضد ألمانيا، فهاجمت بعض المستعمرات الألمانية بالصين، واندلعت حرب جديدة في البحر الصيني لتصبح بالفعل حربا عالمية خاضها العالم أجمع. في ذلك الوقت شعر فيلهلم الثاني ملك ألمانيا أن الخناق يضيق عليه والحلفاء يجتمعون من كل جانب، فقرر استمالة حليف جديد وانطلق نحو الشرق الأوسط قاصدا إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. كان الخليفة العثماني في ذلك الوقت هو محمد الخامس، ولكن السلطة الفعلية كانت في يد أنور باشا رئيس حركة تركيا الفتاة، ووعد فيلهلم العثمانيين بالمال وباستعادة الأراضي العثمانية المستعمرة من إنجلترا وفرنسا كمصر وليبيا والشام. وفي 23 من نوفمبر أعلنت الدولة العثمانية الحرب على الحلفاء، ومن مدينة القدس أعلنت الجهاد المقدس للمسلمين في العالم ودعتهم لخوض الحرب. تحركت الدولة العثمانية ضد روسيا غريمها التقليدي في منطقة القوقاز، ولكن دون استعداد جدي، فخاضت حروبا في جبال القوقاز وجورجيا على أمل أن يثور المسلمون في تلك الأراضي، ولكن لم يثر أحد، ومات أكثر من 70,000 تركي في 22 من ديسمبر. في 18 من مارس قامت القوات البحرية الإنجليزية بالهجوم على مضيق الدردنيل، لكن الهجوم باء بالفشل، فسقطت 3 بوارج إنجليزية، وهو ما دفع الإنجليز إلى تعجيل الهجوم على الشواطئ العثمانية، غير أن العثمانيين كانوا يقاتلون من أعالي الجبال بأسلحة متطورة وقيادة حكيمة، فتراجع الإنجليز، ولم تكن تلك أكبر مشكلاتهم. ففي تلك الأثناء دخل متصارع جديد ساحة المعركة، حيث أعلنت بلغاريا الحرب ضد الحلفاء، ودارت الحرب على أكثر من جبهة في الوقت نفسه. اتخذت الحرب نهجا غير إنساني، وارتفعت بعض الأصوات الداعية إلى السلام، حيث انعقدت المؤتمرات التي تطالب بإنهاء الحرب في هولندا والولايات المتحدة دون جدوى، بل تصاعد الوضع ودخلت إيطاليا الحرب لتنضم إلى صفوف الحلفاء ضد ألمانيا بهدف استعادة أراض لها في الألب. على الرغم من كثرة الحلفاء كانت هجمات الألمان أكثر فعالية، واستطاعوا احتلال بولندا ودخول عاصمتها وورسو في 4 من إبريل. أصبح الوضع جنونيا بالكامل. تحولت أوروبا لخنادق كثيرة، بداخلها من هم في ريعان الشباب يواجهون الموت الذي يتربص بهم كل دقيقة ويستمتع بتعذيبهم، بينما يجلس القادة داخل حصون منيعة وقصور مشيدة يحضرون للمعركة ويصنعون أسلحة أكثر فتكا كقنابل الشظايا التي ترسل شظايا لمسافات بعيدة تدمر كل ما يقابلها، وبنادق تطلق قنابل منها ما يصبح خطرا على مستخدميها أكثر من العدو. وفي محاولة لتخفيف أهوال الحرب ووطأة الموت أطلق الجنود بعض الأسماء على أسلحتهم كالقنبلة المسماة بمهلبية الزبيب. لم يتوقف الجنون عند هذا الحد، بل امتد لاستخدام واستحداث الغازات السامة كوسيلة أسرع وأقرب للموت كالكلور السام وغاز الخردل، فأضحت أوروبا تخشى لعنة الغازات، وظهرت وسائل الحماية المختلفة كالأقمشة المبتلة والكمامات حتى استطاعوا اختراع قناع مناسب. كل هذا كان بداية حقيقية لحرب الإبادة، الحرب الكبرى. ففي 21 فبراير عام 1916 حاول الألمان الهجوم على مدينة فردان الفرنسية عند نهر سوم تحت قيادة ولي العهد الألماني أمام القائد فيليب بيتان الفرنسي. في البداية كان الهجوم قويا، فأطلق الألمان ما يقرب من 1,000,000 قذيفة مدفع، ولكن الخنادق كانت حائلا بين الجنود ونيران الموت، وهو ما دفع الألمان لاستخدام سلاح قاذف للهب. بل تطور الأمر للحرب الجوية، فدخلت المناطيد المليئة بالغاز ككاشفات استطلاع على الأعداء، مع بداية استخدام الطائرات في الحرب كالطائرات الثنائية الأجنحة وقاذفات الصواريخ وظهور المدافع المضادة للطائرات. كان من أشهر الطيارين الألمان الرائد هيرمان غورينغ الذي حقق نتائج هائلة في إسقاط طائرات العدو، والذي سيصبح في المستقبل قائد سلاح الطيران في جيش أدولف هتلر. ذلك الرجل المتعطش للدماء الذي دارت حوله شائعات بالاعتداء على النساء والأطفال، وسيحاكم فيما بعد على أنه أحد مجرم الحرب في تلك الفترة، وسيلقى مصيرا مأساويا.
ماذا سيكون مصيره؟
لا تجعلنا نتطرق إلى أمور جانبية الآن. ألم تسأل عن الحرب العالمية الأولى؟ ربما سأخبرك لاحقا.
عذرا، لن أقاطعك مجددا.
وبعد 300 يوم في معركة سوم، تعرض الطرفان لكم من الأهوال فاق طاقاتهم. فقد الجنود حيواتهم، ومن لم يمت فقد عضوا، ومن لم يفقد أحدهما فقد عقله أو سمعه. والقادة ما يزالون على تعنتهم، يرفضون أي مساع لوقف تلك المذبحة الدموية عند نهر سوم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قامت القوات الإنجليزية والفرنسية بهجوم معاكس على جبهة بطول 48 كيلومترا مع استخدام سلاحهم الجديد المتمثل في العربات المدرعة، أو ما يسمى بالدبابات في وقتنا، حيث كانت سلاح الإنجليز في الحرب. استطاعت فرنسا التقدم في خطوط الأعداء ودحر القوات الألمانية حتى الانسحاب، وكانت حصيلة معركة سوم 450 ألف قتيل ألماني و 430 ألف بريطاني و 200 ألف فرنسي، لتكتب نهاية هذا الفصل من الحرب بدماء من رحلوا عن العالم.
ما كل هؤلاء الضحايا؟ وكيف سكت الشعب على كل هذه الدماء التي سفكت؟
أحيانا تكون الحروب وليدة انتفاضات شعبية، خاصة إن صارع البلد الهزيمة. فمع انهماك رجال الجيش والقادة بالحرب، كان المدنيون يتضورون جوعا. استنزفتهم الحرب في الوقت الذي أصبحت فيه موارد البلاد ملكا للخدمة العسكرية. فكان أول من سقط جراء ثورات الشعوب هو القيصر الروسي نيكولاس الثاني، حيث تمرد عليه شعبه في فبراير من عام 1917 حتى تنازل عن العرش وحاول ترك البلاد والهروب مع أولاده الأربعة، وأصبح منبوذا من العالم. وكانت زوجته صاحبة الأصول الألمانية لديها علاقة مشبوهة بكاهن روسي غريب الأطوار يدعى راسبوتين. تخلصت الثورة من كل هؤلاء سريعا، وأصبح الحكم ممهدا للحركات الشيوعية وحزبهم الأحمر، ولم يقف في طريقهم سوى الحاكم الروسي ألكساندر كيرنسكي بعد الثورة. لم يكن الروسي نيكولاس الثاني هو الملك الوحيد الذي سقط، بل تبعه موت فرانز جوزيف ملك النمسا في ظروف غامضة، وتولى الملك كارل الأول من بعده. وكان على عكس فرانز مشعل الحرب، فقد كان يطمح لتحقيق السلام وحماية شعبه من الهلاك المحتوم. كان الوقت قد تأخر كثيرا بعد أن حدث ما خشيه الجميع، فمع دخول سلاح الغواصات البحري أصبحت إحدى أهم وسائل الحرب، فأغرقت غواصة ألمانية سفينة أمريكية وسقط العديد من القتلى. ومن ثم أعلنت الدولة الوحيدة الملتزمة بالحياد دخولها الحرب في ربيع 1917. خرج الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ليعلن أمام العالم دخول بلاده الحرب، وأنه قد فتح باب التطوع الإجباري للجيش، بل دعا الشعب لشراء سندات الحرب وتقديم الدعم المالي. وانتشرت ملصقات العم سام تحث الشباب على التطوع بأنفسهم أو بأموالهم، كما انتشرت مزاعم بأن ألمانيا تحرض المكسيك ضد بلاده لاستعادة ولايات أمريكية كتكساس. وتولى بيرشينغ قيادة الجيش الأمريكي الذي ضم 150 ألف مقاتل، وحملتهم السفن نحو الموت أو نحو أوروبا، وبالتحديد إلى فرنسا، حيث تولى بيتان قيادة فرنسا في أحلك ظروفها. وضم الجنود الأمريكان ذوي البشرة السمراء تحت القيادة الإنجليزية، بينما كانت إنجلترا تعاني من أعمال شغب في كندا مع زيارة جورج الخامس لبلجيكا، وكانت تلك الزيارة بداية لهجوم قوي ضد الأجزاء الألمانية ببلجيكا. انهمكت في سرد الأحداث ونسيت الوقت تماماً كعادتي حين أبدأ في الحديث عن التاريخ. لابد أن تعرف أن التاريخ هو صلة الماضي بالحاضر، فمن لا يقرأ التاريخ جيداً فمحكوم عليه بإعادته.
لم أتصور أن يكون الأمر بكل هذا التعقيد، وكله بدأ لأن شاباً بوسنياً طائشاً قرر أن يرتكب جريمة اغتيال أشعلت نيران الحرب.
لا تكن ساذجاً، نيران الحرب كانت تغلي قبل ذلك بكثير، ولم تكن هذه إلا القشة التي قصمت ظهر البعير. أراقني الحديث، حانت استراحة الغداء، الحقني إلى هناك. خرجنا من مقر القيادة إلى خيمة الطعام. كل هذا الحديث جعلني أشعر بجوع شديد. جلسنا إلى طاولة الغداء، تبادلت بضع كلمات مع باقي الفريق، وجلس توني كالأبلة يراقب حديثنا دون أن يتكلم. وفجأة باغتني بسؤال:
ما الذي جرى مع ألمانيا بعدما حدث في روسيا والنمسا؟ هل انتهت الحرب على هذا النحو؟
نظر للجميع باندهاش، فأخبرتهم أني كنت أعيد سرد بعض الأحداث التاريخية لتوني لأنه حديث عهد بالتاريخ ولا يعرف الأهمية التاريخية لهذا الموقع. لم تنتهي الحرب على هذا النحو، بل كانت بداية السقوط لألمانيا.
كيف؟
المعركة العظمى، هكذا أطلق على تلك المعركة، حيث أفلت الزمام من ألمانيا صاحبة الكلمة العليا، وشهد 31 من يوليو هجوما شاملا من الحلفاء على بلجيكا للزحف نحو ألمانيا. كان الحلفاء يطمحون لنهاية الحرب قبل أن تنهار مواردهم المتبقية، فأطلقوا على الحدود ما يقرب من 4 ملايين قذيفة مدفعية تبعتها 100 دبابة من طراز مارك 1، مهمتها تحطيم الحواجز والأسلاك الشائكة، ولكن كان للسماء رأي آخر بتعطيل الهجوم، فانهمر المطر ومنعهم من الحركة السريعة، فتوقف الهجوم حينها، واستكمل في شهر سبتمبر تحت قيادة دوغلاس هيغ، واستطاعوا التحرك أسرع تلك المرة، واحتلوا مدينة باستشندل. وعلى الجانب الآخر من بلجيكا، كانت خطة الحلفاء تضيق الخناق على المحور، فقامت إيطاليا بقيادة كادورنا بالهجوم على النمسا والتوغل السريع في أراضيها، الأمر الذي عجل بمساندة الألمان لهم برغم ما يتكبدونه من خسائر على الجبهة البلجيكية. وتحت قيادة الألماني رومل الذي سيصبح من قادة الحرب القادمة بمعاركه الضخمة في الشرق الأوسط، استطاعت النمسا استجماع قوتها وإلحاق الهزائم بإيطاليا، مما دفع بكادورنا للرحيل، وانقلب الوضع حتى أرسلت فرنسا وإنجلترا قوات لحماية البندقية. وهنا تبين لألمانيا أنه يجب صنع تحالفات جديدة إذا كانت ترغب في البقاء، حتى لا تفنى وتهلكها الحرب وتقضي على حضارتها. فتحركت أعينها نحو روسيا، أو ما أصبحت معروفة الآن بالاتحاد السوفيتي، فتقدمت ألمانيا مفاوضات مع القائد لينين الحاكم الشيوعي ورأس النظام الوليد الذي كان يطمح لإيقاف الحرب، وقام بإجراءات مفاجئة. ففي 7 نوفمبر قام الشيوعيون باعتقال الحكومة الانتقالية، وصرح لينين لألمانيا بأنه لا يرغب في خوض الحرب، فسمح للألمان بنقل جنودهم من الجبهة الملاصقة لروسيا لدعم الجبهة البلجيكية. وفي 3 مارس عام 1918 أبرمت معاهدة سلام بين الروس والألمان. استعاد الألمان الكثير من قوتهم متخلصين من عدو شرس، واتتهم الفرصة لرد الصاع للحلفاء، فحشد 1,000,000 جندي على الحدود الفرنسية مستعملين طائرات زبلن بهجوم متكامل وأعداد هائلة. وهكذا استعادت ألمانيا زمام الأمور، وهرب الباريسيون من مدينتهم خشية الزحف الممتد، فالنيران تشتعل في العالم. ومن بين كل معارك الحرب كانت تلك المعركة أكثر شراسة. وبينما كانت جثث الجنود تتراكم على جانب الطريق لم يلق لها أحد بالا، ومع تراكم الحشرات على الجثث المتعفنة نقلت مرضا جديدا يدعى الأنفلونزا الإسبانية، فتسببت بمقتل عشرات الآلاف وعطلت من سير الحرب لأشهر. في 15 من يوليو استأنفت ألمانيا هجومها بعد وجود ترياق للمرض، وتصدى الأمريكان والفرنسيون ببسالة للألمان وأوقعوا بهم هزيمة نكراء. وفي الشرق الأوسط استطاعت إنجلترا احتلال فلسطين، بل استطاعت زعزعة الحكم العثماني بمساعدة فيصل بن الحسين الذي دعمته إنجلترا بالمال والسلاح مع وعود بالحكم إذا قام بثورة ضد العثمانيين بمساعدة من ضابط إنجليزي يدعى لورانس الذي جسدته السينما العالمية في الفيلم الهوليوودي لورانس العرب. تحركت قوات فيصل لدمشق واستطاع السيطرة على منطقة شبه الجزيرة العربية، ولكنه تعرض للغدر من الفرنسيين والإنجليز الذين اقتسموا الولايات العثمانية بينهم وتركوا أرض العراق لهم، وكانت الجريمة الكبرى في دعم الإنجليز لليهود من أجل السيطرة على مدينة القدس. كانت النهاية تحل أسرع مما تصور الجميع، فهجوم الحلفاء المباغت من كل جانب كان أسرع من تصور الألمان، ومع تخطيط عسكري ثلاثي من الفرنسيين والإنجليز والأمريكان انسحب الجنود الألمان عائدين أدراجهم، بينما الشعب المستنكر بالداخل يعلن العصيان على ملكه بسبب كل ما حل بهم من سوء. وفي 9 من نوفمبر من العام نفسه، ومع نفور واستنفار من الألمان، رحل فيلهلم الثاني هاربا إلى هولندا، ولم يكن مسلسل ثوران الشعوب وسقوط الملوك ليتوقف، فبعد أشهر قليلة تبعه كارل الأول حاكم النمسا الذي نفي للخارج، وهكذا أصبح الطريق ممهدا للسلام بعدما سقط أباطرة الحرب الذين تسببوا في إشعالها. في 11 من الشهر 11 في 11:00 صباحا داخل عربة قطار فرنسية، وقع الألمان على الاستسلام معلنين نهاية حرب استمرت 4 أعوام جلبت فيها الخراب للعالم. وبعدها بأيام وقعت معاهدة فرساي التي قسمت المستعمرات الألمانية ومواردها بين الحلفاء، وهي معاهدة مذلة للشعب الألماني ستكون بداية لحرب جديدة أكثر قسوة سيشهدها من عايش الحرب الأولى. ومع اجتماع زعماء العالم في 28 من أبريل عام 1919 تم الاتفاق على إنشاء عصبة الأمم كنواة لتأسيس الأمم المتحدة. لم يكن ذلك يوم النهاية، بل هو بداية جديدة للعنة جديدة. رحلت اللعنة الأولى وقد خلفت أكثر من 50 مليون قتيل، ودمرت حضارات وآثارا وأمما وأحلاما وضحكات أطفال. لقد أخرج البشر ما في جعبتهم من غل وحقد وكراهية، دمروا ما زرعوا وتركوا خلفهم عالما محترقا، عالما يستعد لنيران أعظم.
أي نيران تقصد؟
لا لا، هذا يطول شرحه. أتظنني أروي لك حكاية ما قبل النوم؟
انكسرت عين توني في إحباط، فتأففت وبادرته.
أوف، ربما في وقت لاحق.